أنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه.
ومع الوسائل لأن للمقاصد شأن.
مرحبا بكم في أولى جلسات هذا المؤتمر المبارك والذي نستفتحه بتلاوة مباركة من كتاب الله الكريم تتلوها طالبة لائبة محمد يوسف من باكستان وعمرها 9 سنوات وقد حفظت القرآن الكريم كاملا في 1 سنة و3 أشهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم.
الإخوة الكرام، والآن مع أولى الجلسات العلمية في هذا المؤتمر المبارك والتي تتحدث عن الأوراق العمل التي ناقشت المحور الأول وهو أسس المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم. ويرأس هذه الجلسة فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل محمود عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فحياكم الله وبياكم ونحن نبدأ الجلسة الأولى من جلسات هذا المؤتمر التي تركز على القرآن الكريم وتعليمه، سواء من ناحية أثر الإيمان في تعليمه وتعلمه، أو أصول التعليم في القرآن، أصول التعليم القرآني في المنهج النبوي، أو الفهم والتدبر للقرآن الكريم والمسلم يتعلم القرآن ويعلمه. في هذه الجلسة لدينا ثلاثة أبحاث. الباحث الأول هو فضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، والباحث الثاني فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، والمتحدث الثالث فضيلة الدكتور مأمون عبد الرحمن الزاكي. ولتنظيم هذه الجلسة سنعطي لكل باحث مدة 20 دقيقة ليقدم بحثه، ثم بعد ذلك نستقبل الأسئلة والتداخلات في هذا الموضوع، وننتهي إن شاء الله تعالى على 6:00 قبل أذان المغرب بحوالي 8 دقائق إن شاء الله تعالى. المتحدث الأول فضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الملك سعود، عضو المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، وعضو مجلس إدارة تبيان، له عدد من المؤلفات نحو 35 مؤلفا، منها اتجاهات التفسير 3 مجلدات، ومنهج المدرسة العقلية 2 مجلدات، ودراسات في علوم القرآن. يتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي ليحدثنا عن ورقته الإيمان وأثره في تعليم القرآن الكريم وتعليمه، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم وحياكم على مائدة القرآن الكريم. إن شاء الله أن تكون ورقتي هذه أمام هذا الجمع من العلماء المختصين بالقرآن الكريم، والورقة تتعلق بتعليم القرآن وهم معلموا القرآن، فحسبت أني لن أضيف إليهم شيئا. كذلك الخطيب، لعلي أبدأ بهذه الحكاية الطريفة، الذي اشتكاه جماعة المسجد أنه يطيل الخطبة، فأتوا بخطيب جديد، وعندما أراد أن يخطب الجمعة التفت للجماعة قال: تعرفون قصة موسى عليه السلام؟ قالوا: نعم. قال: أقم الصلاة. ولما أراد أن يكبر التفت الجماعة قال: تعرفون قصة يوسف؟ قال: نعم. قالوا: الجمعة الجاية لا تأتون. لكن لا أريد أن أقول لكم هذا، وإنما أقول لكم أني لا أعطيكم شيئا جديدا عندكم، إنما أريد أن أتدارس معكم موضوعا مهما في تعليم القرآن الذي يقوم عليه هذا المؤتمر العلمي المبارك. ذلكم أن تعليم القرآن الكريم رسالة هي أسمى الرسائل البشرية، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث معلما، وبين عليه الصلاة والسلام خيرية معلم القرآن بأنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الخيرية لا شك أن لها موازين ولها ضوابط، وكلنا يعرف أن أي عمل تضاعف فيه الحسنات فإن الخروج عنه أيضا له سلبياته وله أثره الكبير. دونكم شهر رمضان الكريم تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه السيئات، دونكم أيضا شهر ذي الحجة شهر تضاعف فيه الحسنات وفيه خير كثير وكبير، ولكنه أيضا لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دونكم الحرم المكي الصلاة فيه بمئة ألف حسنة، لكنه من يرد فيه بإلحاد يذقه من عذاب النار. ذلكم أيضا معلم القرآن، هو خير المعلمين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكنه إن قصر فتقصيره خطير ومضاعف أيضا. فهو بين أمرين، بين طريق الالتزام والثواب وبين طريق التقصير والعقاب، كالقطار يسير بين القضبان، إن خرج يمنة انحرف وإن خرج يسرة انحرف. لا شك أن هذه مسؤولية عظمى تبين ما لأهمية معلم القرآن الكريم. رسالة معلم القرآن الكريم تقوم على أمر لا بد منه، وهو الذي يقوم عليه هذا المنهج، وهو عقيدة الإيمان، الإيمان بعمله، الإيمان برسالته، وأن يكون يطلب أن يطلب في علمه هذا وفي تعليمه وجه الله، لا يريد به أمرا آخر. ذلكم أن للإيمان بقيمة أي عمل أثر عظيم في تحقيقه وإنجازه، فكيف بأثر الإيمان بالله والعمل لوجهه والإخلاص في أدائه وصدق النية. هناك آيتان في القرآن الكريم عندما نوازن بينهما نجد أثر الإيمان بالله كيف يكون. في قوله تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وقوله تعالى في اليم نفسه عن فرعون: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. تأمل الفريقين، القصتين الحادثتين، إلقاء موسى عليه السلام في اليم، إلقاء وليس مجرد وضع في الماء، والإلقاء يوحي بالقوة التي لا تتناسب مع هذا الطفل، ومع هذا أمر الله أمه أن تلقيه إلقاء في اليم. موسى عليه السلام كان في غاية الضعف ولم يستطع اليم أن يضره، أما فرعون وجنوده فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فرعون كان في قمة عزته وجبروته وطغيانه وجنوده، ومع هذا غلبه اليم فأغرقه الله. هذا فيه رسالة، فيه إيحاء بأن من كان الله معه فلن يضره ضعفه، ومن لم يكن الله معه فلن تنفعه قوته. فهذا إذن معلم القرآن إن أخلص نيته لله سبحانه وتعالى بارك الله فيه وفي عمله وصار خير الناس، وإن قصر في ذلك قد يكون من أسوأ الناس، بل يكون أسوأ الناس إن استغل عمله واستغل مهنته وانحرف بها عن الحد الذي رسم له والمنهج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن الكريم. إذن لا شك في مكانة الإيمان وضرورته في تعلم القرآن الكريم وتعليمه، ولا شك أيضا أن الإيمان هو أكبر دافع لتحفيظ القرآن الكريم وحفظه. تعالوا معنا إلى حفظ القرآن الكريم. هذه الطفلة الصغيرة التي قامت بحفظ القرآن، إنما حملها على مثل ذلك هي وغيرها من العجم، إنما حاملهم هو الإيمان. الإيمان بوجوب حفظ القرآن، الإيمان بحق القرآن، الإيمان بأنه هو الرسالة السامية للإنسانية في هذه الدنيا. لولا هذا الإيمان ما كان ذلك الإنجاز، وما كان ذلك الدافع، وما كان هذا العمل. أعطوني أي كتاب آخر يحفظه هؤلاء أو يحفظه حتى العرب غير القرآن الكريم، لأن هذه الكتب ليس هناك إيمان يدفع لحفظها، ليس هناك رجاء يدفع للعناية بها مثل ما يدفع القرآن الكريم. إذن ذلك القرآن هو الذي عذرا يعني ذلكم أيضا أقدم لكم مثلا حيا في أثر الإيمان في غير القرآن الكريم. خالد بن الوليد رضي الله عنه يقال أنه لم يهزم في جاهلية ولا إسلام، يقال، لكن الحقيقة أنه لم يهزم في الإسلام. في الجاهلية كان أحد قادة الجيوش في غزوة أحد. الجيش المشركين يحتوي أو يشتمل على 3000 مقاتل، منهم 200 فارس، والمدينة حين ذاك هي يعني مساحة الحرم النبوي الآن. لو أحاط بها 200 فارس، 200 فارس لا أحاطوا بها، فكيف ومعهم 3000 قائد أو مقاتل من هؤلاء؟ المسلمون كانوا في 700، ومع هذا لم يستطع هؤلاء هذا الجيش بقيادة خالد أن يحقق هدفه بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أن يفعل شيئا أمام هذه القلة العددية، بل إنه انسحب وخرج حتى بلغ حمراء الأسد، ولم يرضى الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الموقف وأن يبقى المسلمون في ظل هزيمة نفسية، فلحق بهم إلى حمراء الأسد فانسحب المشركون، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرا في اليوم الثاني. لم يسمح لأحد ممن لم يدخل غزوة أحد بأن يصحبه في غزوة حمراء الأسد حتى يظهر للمسلمين وللناس من بعدهم أن الذين شاركوا في أحد هم الذين لحقوا بالمشركين وهم الذين طردوهم. إذن هذا هو أثر الإيمان في خالد بن الوليد في ذلك الوقت، لم يكن مسلما، لكنه عندما دخل في الإسلام كان غزا معارك كثيرة. أول ما دخل رضي الله عنه في الإسلام تلقى الدرس الأول من الرسول صلى الله عليه وسلم حين عقد له الراية مع نحو 400 رجل إلى الأكيدر، وكأن خالد رضي الله عنه وهو في بداية دخوله للإسلام قال أو قال: يا رسول الله، كيف لي به وسط بلاد كلب، وبلاد كلب أعداد كبيرة من البشر، كيف يواجههم ويقتل الأكيدر في 400؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيقع له، وفعلا وتكررت المواقف مع خالد بن الوليد رضي الله عنه أكبر أو أكثر من مرة حين سار إليهم خالد بجيش هو الأقل، وكذلك في حروب الردة، وتكررت مواقف خالد كثيرة في حروبه مع فارس، ومع حتى يعني قدم انتصارات كثيرة بأعداد قليلة لا تذكر أمام هذه الجيوش العاتية. ما الذي دفعه لذلك؟ هو الإيمان الذي كان عليه رضي الله عنه حين علم أن القلة ليست هي سبب النصر، بل إن سبب النصر هو الإيمان بالله. إذا كان ذلك كما قلت في أثره في المعارك والحروب، فلا شك أن له تأثير كبير أو أثر كبير في القيام بحق هذا القرآن. وحق هذا القرآن الكريم يقوم أوله على سلامة العقيدة، أو على الإخلاص وعلى سلامة العقيدة. الإخلاص وهو أهم الواجبات في تعليم القرآن الكريم، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أصل من أصول الإسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن هذا أصل في كل عمل يقوم به الإنسان، ومنه تعلم القرآن الكريم، فمن تعلم القرآن يريد به وجه الله كان له ذلك. والأعمال لا شك أنها تتميز بقدر الإخلاص، كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبالأعمال والإخلاص تتميز هذه الأعمال. يقول الفضيل بن عياض: يعني أيكم أحسن عمل أخلصه وأصوبه؟ وقيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ويقول ابن القيم رحمه الله: أعمال القلوب هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح إذ هي أصلها. وهذا أيضا يعني بالنسبة للإخلاص مما دفع عدد من المعروفين من القراء إلى أن يقول مثلا أبو جمرة الأندلسي: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي أو ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع النيات. ويقول للصفاقسي: يجب على كل من قرأ أو أقرأ أن يخلص النية لله ولا يطلب بذلك غرضا من أغراض الدنيا. وهناك حكايات وأقوال كثيرة هي في البحث تتعلق بحفظ القرآن الكريم والإخلاص فيه. أيضا الموضوع النقطة الثانية هي بعد الإخلاص سلامة العقيدة، وذلك بالتزامه منهج السلف. يقول الصفاقسي أيضا رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يتصدر للإقراء حتى يتقن عقائده ويتعلمها على أكمل وجه. وهذا أيضا أبو عمر الطرمنكي وهو أول من أدخل القراءات إلى الأندلس يؤلف كتابا عن أصول السنة في تقرير العقيدة الصحيحة، وقد أكثر النقل عنه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. وأبو عمرو الداني كتب الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات، وله منظومة في رجوزة المنبهة على أسماء القراء تكلم فيها أيضا على مسائل في العقيدة. قصدت أن أقول أن القراء يقوم يعني قام عملهم وجهدهم على مع الإخلاص على سلامة العقيدة وصحة العقيدة، وكان لهم مواقف مشهورة ومشكورة في مثل هذه الأمر، بل ألف بعضهم كتب فيما يحسن الإحاطة به من هذه المعارف وهذه العقائد مما لا أطيل بذكره. أنتقل بعد ذلك إلى آثار الإيمان، وآثاره أوسع من أن تبلغها مثل هذه العجالة، لا أدري لكن كان نكتب 5 دقائق ولا 3 خيرا. لعل أكثر يعني لعلي أذكر هنا ومضات وجيزة وإشارات سريعة إلى بعض آثار الإيمان على معلم القرآن. تلاوة القرآن لا تقف عند حد ترديد ألفاظه أو مجرد تحسين تلاوته، الذي نرى أن بعض الناس انصرف عن كل هذه الأشياء المطلوبة في القارئ إلى مجرد تحسين الصوت وإلى مجرد الحسن يعني الصوت مغفلا أو متغافلا عن الجوانب الأخرى التي تتعلق بتلاوته. فالمراد بالتلاوة أي الاتباع وليس مجرد تحسين الصوت به، كما قال بعض العلماء: أي يتبعونه حق الاتباع ويعملون به حق عمله، كما قال عكرمة رحمه الله تعالى: يتبعونه حق اتباعه من قولهم تلا أي اتبع، ومنه قوله تعالى: والقمر إذا تلاها. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، إلى آخر المقولة المشهورة. وكذلك ينبغي يعني يقول النووي: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن، لأن في جوفه كلام الله تعالى. ولذا اشترط العلماء أن يكون مقرئ القرآن ومقرئ القرآن ثقة مأمونا ضابطا متنزها عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة. وروى ابن خالوي عن الحسن: إن هذا القرآن قرأه من الناس نفر 3: قوم اتخذوه بضاعة ينقلونه من بلد إلى بلد، وهؤلاء كثير لا كثرهم الله كما يقول، وقوم يراؤون به في أعمالهم، وقوم وجدوا فيه دواء قلوبهم فجعلوه على داء قلوبهم، وذكروا به في محاريبهم، وخنوا به أو في برانسهم، فبهؤلاء ينال من العدو وتستنزل بهم القطرة. سمعت أبا عمر يقول: خذوا أو خنوا يعني بكوا حتى سمع خنينهم، كما ينبغي له أن يكون قدوة حسنة لطلابه في التزام بالأدب، وعليه كل الحذر من أن يسلك بطلابه أساليب القراءة المبتدعة كالقراءة ببعض الترعيد أو الترقيص أو التطريب أو الإلحان أو المقامات الموسيقية أو القراءات التي لا تصح القراءة بها. وقد ذكر بعض المفسرين القدامى بعض الأعمال التي تظهر على بعض القراء. يقول أبو حيان، قال أبو حيان عن الزمخشري أنه لما كان يجتنب التمايل والاهتزاز والتحرك فإن هذا كما يقول لا يفعله إلا أهل الطرب الذي تنزه عنه القرآن. وقد اشتدت كلمة علماء الأندلس في النكير على من يفعل ذلك عند قراءة القرآن وأنها بدعة يهود. ونقل أبو حيان عن الزمخشري أنه لما نشر موسى عليه السلام الألواح وفيها كتاب الله تعالى لم يبق شجر ولا جبل ولا حجر إلا اهتز، فلذلك لا ترى يهوديا يقرأ التوراة إلا اهتز وأنغض لها رأسه عند التلاوة كما يفعلون عند حائط البراق. يقول أبو حيان وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيت ببعض الديار، تراهم في المكتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم. وأما في بلاد الأندلس والغرب فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أدبه مؤدبه بالمكتب وقال لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة، كما أن عليه بعض الآداب الكثيرة أن لا يتخذها مهنة يستجدي بها في المحافل أو المآتم أو الاحتفالات البدعية أو غير ذلك مما يطول الحديث عنه. خلاصة الأمر أن رسالة معلم القرآن الكريم تقوم على أصلين أساسيين لا بد منهما، الإخلاص وسلامة العقيدة. وهذه هي الرسالة التي ينبغي على أئمة القراءة وعلى مشايخ القراء أن يوصلوها إلى تلاميذهم ويؤسسوهم عليها حتى إذا ما نهضوا لذلك نهضوا على أصول صحيحة يقوم بها حق القرآن ويؤدوا بها ما أوجب الله عليهم من حقوق عظيمة للقرآن الكريم ينهضون بها وتنهض بها أمتهم. وعذرا إن أطلت، وصلى الله وسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور فهد عبد الرحمن الرومي على التزامه بالوقت، باقي له 30 ثانية يعني. جزاه الله خيرا. وملخص بحثه هو أن تعليم القرآن أسمى رسالة من رسائل الدنيا بالنسبة للمسلم، وخيركم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كان التقصير في تعليم القرآن إثما عظيما، لأنه يبعد الأمة عن كتاب ربها الذي به استحقت أن تكون خير أمة أخرجت للناس. ولتيسير رسالة معلم القرآن يحتاج أن يخلص في عمله مع سلامة العقيدة ليجد التوفيق من الله تعالى والإعانة منه. ومثل ذلك بالنسبة للمتعلم مع صدق النية والإخلاص يجد تيسيرا من الله عز وجل. ولقد أبكتنا وأدمعت عيوننا بنتنا القارئة التي افتتحنا بها هذه الجلسة، حيث إنها تبلغ من العمر 9 سنوات وحفظت القرآن الكريم في 1.5 سنة وتؤديه أحسن الأداء، وذلك بشرى لوالديها وبشرى لها وبشرى لمعلمها أيضا، فقد التقى الإخلاص من الأطراف الأربعة فكانت هذه النتيجة. من أجل تنظيم الجلسة إذا كانت هناك أي أسئلة أو مداخلات نرجو إرسالها إلى اللجنة العلمية اللي هي على يميننا حتى ترتب هذه الأسئلة والمداخلات. محدثنا الثاني وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، وهو من مواليد تعز من اليمن، ويعمل حاليا نائبا أكاديميا لمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية في الدوحة، حاز على شهادة العالمية العليا من جامعة القرآن الكريم في مجال التفسير وعلوم القرآن بتقدير ممتاز، ويحفظ القراءات السبع من طريق الشاطبية والثلاث المكملة للعشر من طريق الدرة، شارك في العديد من لجان التحكيم، وشارك في فعاليات عدد من المؤتمرات العلمية، ولديه العديد من الإجازات والأسانيد العلمية. ورقته بعنوان أصول التعليم القرآني في المنهج النبوي، فليتفضل مشكورا، والمدة 20 دقيقة. وإذا تعطينا بعد 30 ثانية بعد جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم مفتاح آلائه ومصباح قلوب أوليائه وربيعهم الذي به يهيم كل واحد منهم في رياض برحائه. أحمده على توالي نعمائه وأشكره على تتابع كرم لا أمد لانتهائه. هذا هو الله، له الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ما أقبل الليل بظلامه وأدبر النهار بضيائه. وبعد، فإن فضيلة الدكتور فهد الرومي يتكلم عن معاني الإيمان، وهو قد ضرب لنا صورة حية من خلال الشعور المخبت وهو يتكلم عن هذا المعنى، فجزاه الله خيرا. ونتكلم ها هنا عن عدد من الأصول التي رأيناها في جامعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المدرسة القرآنية. أول موضوع كما هو أمامكم، ما أول مسألة، ما هي أهمية هذا الموضوع؟ وأنا مضطرا من أجل تلخيص البحث ومن أجل 20 دقيقة لا تأتي فتستغفلني وتأخذني على حين غرة أن أرجع مباشرة إلى الشرائح التي تعرض أمامكم ليكون فيها ملخص البحث. ما هي أهمية هذا الموضوع؟ أولا، البيان التفصيلي لكيفية وصول أعظم مصدر للرسالة الإسلامية. ثانيا، الوقوف على منهجية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في القراءة والإقراء وترشيد المنهجية النبوية وترشيد المنهجية السائدة اليوم تأصيلا وتقويما وتسديدا لمعالجة طرفي الغلو والجفاء في حمل القرآن الكريم. ثالثا، حاجة أهل القرآن الضرورية لمعرفة أصول الإسناد القرائي القرآني الأولى. ومعلوم أن الناس صاروا يقبلون إقبالا جميلا مخبتا على تلقي القرآن بإسناده، ولكن السؤال، هل عرفوا كيف تلقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا القرآن، وكيف تلقاه عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ ولذا كان هذا الموضوع. النقطة الرابعة في الأهمية، العيش مع قضايا علم القراءة والتجويد في صورتها النقية الصافية وسيرتها الأولى. النقطة الخامسة، بيان واقع المؤسسة القرآنية في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب بيان هذا الواقع أنه جاءت إلينا بعض الأصوات النشاذ التي أرادت أن تطعن في القرآن الكريم، فقالوا لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو كان قائد الدولة كما كان النبي المبلغ أن يتفرغ للإقراء، مع أن الإقراء هي وظيفته الأساسية. وألفت رسالة في الإسكندرية قبل نحو 50 سنة حول مثل هذا المعنى، وقالت مؤلفتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بأعباء الرسالة، فلا يعقل أن يكون تفرغ للمد وللغنى وعجيب، ما هي أعباء الرسالة إلا إقراء القرآن الكريم وتبليغه وتهيئة كل الظروف من أجل ذلك. ولذلك كان هذا البحث، طبعا الرسالة رد عليها مشايخ الأزهر وأبطلوا أخذ الماجستير لصاحبتها، وكان من أبرز من رد عليها فضيلة الشيخ محمد صادق عرجون رحمه الله. النقطة السادسة في الأهمية، إظهار الأداة الواقعية للحقيقة الإيمانية العقدية التي قال الله عنها تنزيل الكتاب لا ريب فيه. فإذا عرفنا كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ويقرأ، علمنا أيضا أن هذا القرآن لا ريب فيه من حيث وصوله إلينا. وننتقل إلى النقطة الثانية، تكون هذا البحث الذي هو بين أيديكم، وبالمناسبة هو ملخص لهذا الكتاب الذي هو المنهج النبوي في التعليم القرآني، والذي تكرمت أو قامت جمعية المحافظة على القرآن الكريم بطباعته مرتين. تكون هذا البحث الذي هو الملخص من 4 فصول. الفصل الأول: الوظيفة التعليمية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المربع هو صلى الله عليه وسلم، ولكن الكمبيوتر يحتاج أن يتعلم ماذا نصنع له. الفصل الثاني: الإدارة النبوية للتعليم القرآني. الفصل الثالث: أهم القواعد التعليمية والتربوية المصاحبة لعملية الإقراء. والفصل الرابع: منهجية الإقراء النبوي. نأخذ مباشرة ملامح في هذه الفصول. الوظيفة التعليمية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ينبغي أن نعلم أن الوظيفة التعليمية ذكرها الله تعالى ابتداء بوصف التبليغ، والتبليغ اشترط الله تعالى فيه أن يكون مبينا، وقد بين الله تعالى هذا خطابا للمؤمنين والمنافقين، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وذكره الله تعالى خطابا للكافرين، فقال: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وذكره الله تعالى خطابا لرسوله حتى يذكره بأن هذه هي مهمته ويذكرنا بذلك، فقال: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وظيفة التبليغ اشترط فيها أن يكون المبلغ به هو القرآن الكريم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبحث عن الظروف التي تهيئ له هذا التبليغ، فقد كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. إذن أعظم مهمة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي أن يبلغ كلام ربه. الملحوظ في هذه الوظيفة أنها ينبغي أن تكون مبينة، والإبانة ينبغي أن تكون في اللفظ وفي المعنى، كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله، وأنا أسابق الخطى من أجل 30 ثانية هذا التي قيل. مقتضيات الإبانة في التبليغ: تقتضي الإبانة في التبليغ عدة مسائل. المسألة الأولى: الوصول، يعني حتى يكون التبليغ مبينا ينبغي أن يصل إلى المبلغ، ولذلك قال ابن منظور في قوله تعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته، الإبلاغ الإيصال. وقال العسكري: الإبلاغ أشد اقتضاء للمنتهي إليه من الإيصال، لأنه يقتضي بلوغ فهمه وعقله. النقطة الثانية من مقتضيات الإبانة: الكفاية. إذا لا بد من الإيصال ولا بد من الكفاية بحيث تقام الحجة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذا لا بد من التلاوة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. طيب، الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمع بين أمرين بينهما عموم وخصوص: الأمر الأول التبليغ، والأمر الثاني التعليم. أما التبليغ فقد وضح، وأما التعليم فقد قال الله سبحانه وتعالى عنه مبينا تفصيل الوظيفة التعليمية: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طيب، لاحظوا أنه ابتدأ بقوله يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الوظيفة تفصيلا في 4 مواضع في القرآن الكريم. العجيب أنه ذكر التلاوة في المواضع 4 أولا، ثم بعد ذلك، وهذا طبعا إشادة بالهيئة العامة لتحفيظ الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، لأنهم ذكروا تحفيظ القرآن الكريم، بعض الناس ما زالوا ينتقدونهم عليه، لكن هم أخذوا جزاهم الله خير الوظيفة الأساسية الأولى بالإضافة إلى الوظيفة الثانية، ولا حرج عليهم ولا تثريب. الأولى قال يتلو عليهم آياته، نلاحظ أن الله تعالى قدمها على جميع الفروع في المواضع 4 في سورة آل البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، سورة الجمعة قدمها على سائر الفروع. أما الوظيفتان الأخريان فقد كان بينهما تقديم وتأخير بحسب الإخبار والدعاء بين سورة البقرة في الموضع الأول وبين المواضع 3 الأولى التي هي الموضع 2 في سورة البقرة وموضع سورة آل عمران وموضع سورة الجمعة. التلاوة، نأتي إلى التلاوة، ماذا تعني التلاوة؟ الدكتور جزاه الله خيرا فضيلة أستاذنا الدكتور فهد ذكر أن التلاوة تعني الإتباع، لا بأس، نأخذ الآن معاني التلاوة بصورة أشمل من ذلك، فنقول التلاوة تعني القراءة ابتداء، كما في قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، يعني قرأوها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، ينبغي أن تكون القراءة لتكون تلاوة على هيئة مخصوصة، وهذا الذي اتسمت به الكتب السماوية وأعظمها وآخرها القرآن الكريم. المعنى الثالث الإتباع، هو الذي أشار إليه فضيلة الأستاذ الدكتور، والإتباع يحتمل معنيين، الإتباع اللفظي والإتباع المعنوي، وعلى هذا تفسير الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى الذي ذكره الإمام البخاري، واستدل عليه بقوله تعالى والقمر إذا تلاها. وبالمناسبة والقمر إذا تلاها، الإمام الفراء في معاني القرآن استدل من قوله والقمر إذا تلاها أن القمر يأخذ نوره، يستمد نوره من الشمس، والفراء من علماء القرن الثالث الهجري. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى، الإدارة النبوية للتعليم القرآني، يفترض أنه يكون في لوحة مكتوب عليها كم بقي حتى واحد يسرع. الإدارة النبوية، صلينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإدارة النبوية للتعليم القرآني، ذكرنا عدد من مظاهر تكثيف عملية التعليم القرآني في المرحلة المدنية، مثل التأكيد عليها بعد استقرار الدولة في المرحلة المدنية. لماذا المرحلة المدنية؟ لأن الدولة استقرت، فكان لابد من إرساء التبليغ على خير وجه. ولذلك قال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، والحديث في البخاري. ونلاحظ أن الآيات الأربع التي ذكرت الوظيفة التعليمية كلها مدنية. ثانيا، تأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصفات التعليمية اللازمة للمعلم الكامل، طبعا سأضطرني أترك لكم هذه النقاط السبعة التي أمامكم، وكذلك النقاط التي تليها إلى النقطة 11، مثل صبغ الأجواء ومختلف الأمكنة بالقرآن الكريم، ومثل أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن يقرأ القرآن ولو بأقل قدر مستطاع، في الحديث الذي جاء إليه الرجل يسأله أن يقرأه فقال قرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء إلى أن أقرأه سورة الزلزلة، ونعى على قوم لا يقرؤون جيرانهم ولا يفقهونهم، فقال ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم، والحديث حسنه المنذري. سنترك هذا لننتقل إلى شيء آخر وهو موجود عندكم، وذلك من أجل الوقت الذي نستبق الخطى إليه. كيف تعلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن الكريم؟ نقول علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه كيف كان يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام، وهذا موضوع كتاب معلوم عندكم. ثم ولماذا علمهم كيف كان يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام؟ أولا ليقتدوا به في حدود القدرة البشرية، وثانيا ليعلموا الجهد العظيم الذي بذله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليتلقى هذا القول الثقيل، لتقوم الدول وأمة الإسلام بمحاولة إعطاء القرآن أعظم الجهود. ولذلك قال القائل اقرأ ألم تسمع أمين الوحي إذ نادى الرسول فقال لست بقارئ اقرأ فديتك يا محمد حينما رددتها واجهت هذا الأمر باستفساري وفديت صوتك حينما رددتها آيا من القرآن باسم الباري وفديت زهدك في مباهج عيشهم وخلو قلبك من هوى الدينار صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل كان للقرآن الكريم أمكنة يتعلم فيها القرآن أم كانت مفتوحة؟ نقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلمهم القرآن في كل مكان، حتى أنهم كانوا يأخذون كيفية تلقيه للقرآن أو تعليمه للقرآن وهو على ناقته. ولكن أعظم الأمكنة النظامية التي كان يقرئ فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن الكريم في مكة هو حيث كان يقيم، إما في دار الأرقم من أبي الأرقم أو في غيره، وتلقى ابن مسعود سورة المرسلات وهو في غار من، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد جلس فيه، وهذا يدل على تعميمه لتعليم القرآن الكريم في كل مكان. ولكن هناك نقطتان لا بد من ذكرهما. الأول موضوع المقاعد، أمامكم مقاعد كانت معروفة في قريبة من المسجد النبوي تسمى مقاعد جبريل عليه السلام، وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها القرآن أحيانا. والموضوع الثاني موضوع المسجد، ولا شك أن المسجد هو المكان النموذجي لتلقي القرآن الكريم. الهيئة الإدارية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم بها القرآن الكريم غالبا هي الحلقات، ولهذه الحلقات أنظمة إدارية موجودة عندكم، هي جزء من النسيج التعليمي. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينظم كيفية تحلقهم حوله بنفسه. ولذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الذي رواه أحمد وحسنه جمع من أهل العلم: بين قارئ من القراء يقرأ علينا سورة النساء إذ خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسكتوا، فسألهم ما كانوا فيه فأخبروه أن قارئا يقرئهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال بيده، أي فأمرهم أن يتحلقوا. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمهم كيفية التحلق وكيفية الانتظام في الحلقة القرآنية. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التحلق قبل صلاة الجمعة، وكان يأمر بتجمع الحلقات الصغيرة لتشكل حلقات عامة، وكان يشرف بنفسه على الحلقات الأخرى، والتفصيل موجود عندكم. ننتقل إلى الإقراء العام والإقراء الفردي الخاص. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقرأ على الجموع، كما كان يرسل مثل سيدنا علي بن أبي طالب فيقرأ على الجموع أيضا فيبلغ وظيفة الإقراء، وكان يقرأ وكان يقرئهم أيضا في الحلق الخاصة الصغيرة صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يقرأ على أصحابه أحيانا فردا فردا كما قرأ على أبي بن كعب وعلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هنا تكلم المتكلم الذي أمامكم عفى الله عنه عن الإقراء العام والإقراء الفردي، وبين أن ذلك يكون بالسماع وبالعرض. والسماع كما في حديث ابن مسعود قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ، والحديث معروف في البخاري. والعرض كما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يستمع لهم، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نقرأ السجدة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد ونسجد معه حتى يفهم بعضنا بعضا. وهذا يدل على الإقراء العام حيث يجتمع الناس. هل كان هناك هيئة أو كبار أعضاء هيئة التدريس في جامعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول نعم، كانت هيئة الإقراء موجودة في عهده، وأمامكم الكلام عن هيئة الإقراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا القرآن من أربعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. والمعاني البسيطة التي نتلقاها في الأحاديث أو قبل الأحاديث في القرآن الكريم ينبغي أن نحولها إلى أنظمة إدارية في عقولنا حتى نعلم الجهد العظيم الذي بذله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان هو الذي يقرئ، ولكن مع ازدحام الناس كان يدفع لبعض أصحابه الذين أهلهم من أجل أن يقرئوا. وعلى سبيل المثال كان ممن دفع إليهم حتى يعلم اتساع هيئة الإقراء، اتساع أعضاء هيئة التدريس، كان ممن كان يدفع إليهم ليقرئوا، ولم يذكروا في حديث خذ القرآن من أربعة عبادة بن الصامت، وحديثه مشهور. وكان ممن أرسلهم إلى المدينة النبوية عبد الله بن أم مكتوم ومصعب بن عمير صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هو أنا كل ما ألتفت إلى اليسار لابد أن تأخذني الرهبة والهيبة. طيب ننتقل إلى أهم القواعد التعليمية والتربوية المصاحبة لعملية الإقراء. القواعد التعليمية، أهم القواعد التعليمية المصاحبة لعملية الإقراء: القاعدة الأولى وسيلة التحمل الوحيدة هي التلقي عرضا أو سماعا. وبعض الناس يقول لابد أن ندخل التقنيات. نعم لابد أن ندخل التقنيات، ولكن عملية الإقراء يكفي فيها أن يتلقى وأن يسمع وأن يتلى ويردد، هذا أعظم ما يكون. والتقنيات ربما لأمور أخرى أو لمسائل مصاحبة، لكن لا تكون التقنيات هي القصد وهي الأصل، فهذه هي الوسيلة في التلقي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. وكان الصحابة يقولون: قرأت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الثانية: التلقي أساس الحكم عند التنازع. فإذا قال أحد: أنا تلقيت هذه كذا، وقال الآخر كما في حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام كما في حديث أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. القاعدة الثالثة: يجب تأدية اللفظ كما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الرابعة: ترد كل قراءة إلى عالمها الثبت وتحسن حال ثبوتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما علمتم فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه. القاعدة الخامسة: ترك الاختلاف الذي يفضي إلى المراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإذا اختلفتم، اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. القاعدة السادسة: التدقيق في مواضع ضبط مواضع الخلاف القرائي المتلقى. القاعدة السابعة، طبعا الآن أنا فقط أقرأ لكم ما هو موجود عندكم: الحرص على التلقي من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو ممن تلقاه عنه. ويحرص على علو السند على ألا يكون هو له الأهمية القصوى. وذكرنا لكم هنا حديث معدي كرب قال أتينا عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فسألناه أن يقرأ علينا طاسيم ميم المئتين يعني أي سورة الشعراء فقال ما هي معي ولكن خذوها ممن تلقاها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خباب بن الأرت من خباب بن الأرت. ولاحظوا خباب بن الأرت غير مشهور بالإقراء في الأحاديث وهذا يدل على اتساع القاعدة العريضة للمقرئين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعليمه طرق التحمل هذا ذكرناه وأشرنا إليه ولذلك ننتقل إلى العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة لا شك أنها كانت موجودة حقيقتها وإثبات وجودها معروف حديث المعارضة ولكن هذه العرضة لم يكن يشهدها كل الناس وإنما كان يشهدها في الغالب كبار المقرئين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسامع بها التابعون ولذلك ذكرنا حديث ابن سيرين رحمه الله تعالى. لكن الذي أريد أن أؤكد عليه في العرضة الأخيرة معلومة تناقلها بعض العلماء في القرن الرابع والخامس الهجريين أن ابن مسعود لم يكن قد حضرها مع أن ابن مسعود حضرها قطعا ودليل ذلك أن ابن عباس أثبت له حضورها ولذلك أشرت إلى هذا أثبت له أنه حضرها ولذلك أشرت إلى هذا في حديث ابن عباس فقلت ابن مسعود وزيد بن ثابت كلاهما حضر العرضة الأخيرة وهذا يفتح لنا آفاق جديدة في فهم تاريخ القرآن الكريم الذي نسخ في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. من أهم القواعد التربوية والعلمية المصاحبة لعملية الإقراء الإيمان وهذا الذي تحدث عنه أستاذنا ولذلك قال جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا غلمانا حزاورة نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. القاعدة الثانية الانفعال بالقرآن الكريم. القاعدة الثالثة العمل بالقرآن والقاعدة الرابعة العلم بالقرآن الكريم. ننتقل إلى منهجية الإقراء النبوي. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم أصحابه أساسيات الدرس القرآني وأساسيات الدرس القرآني يعني في الحلقة القرآنية القراءة نظرا من المصحف. هذا شيء عجيب أن كل ما نعمله الآن هو عبارة عن نسخ لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان من استطاع أن يكتب كتب ومن استطاع أن يقرأ بحفظه حفظ باقي 30 ثانية حق الدكتور. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. المطلب الثاني القراءة عن ظهر قلب. الأمر الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئهم المعشر. المعشر هذه لفظة سادت في الحلقات القرآنية المعشر القرآني. والرابع المراجعة والظاهر أني لا أريد أن أطغى ولا أن أبغي على من بعدي. أمامكم إن شاء الله تعالى البحث ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذه لمحة سريعة عن الحياة القرآنية في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نردد فيها ما قاله القائل وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني حنينا فزدني من حديثك يا سعد هواهم هوا لم يملك القلب غيره فليس له قبل وليس له بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.
جزاك الله كل خير. حقيقة لا شك أن الموضوع يعني موضوع طويل لأن في محاولة استقراء لكيفية تعليم القرآن الكريم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتلمس ذلك سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأعتقد أن إسراع الأستاذ الدكتور عبد السلام أعطاكم حافزا لأن تقرأوا هذا البحث وهو مطبوع في الكتاب المقدم في الجزء الأول من أوراق هذا المؤتمر بارك الله فيكم. ولكني أحب أن أشير إلى أنه قد تناول في بحثه عن أهمية هذا الموضوع أصول التعليم القرآني والوظيفة التعليمية وهي التبليغ المبين والإبانة والتعليم مع تكثيفه وكيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأمكنة تعليم القرآن والهيئة الإدارية والإقراء العام والإقراء الفردي ووجود هيئة لكبار القراء وأهم القواعد التعليمية التي أساسها التلقي والسماع. ثم بعد ذلك حديث فيه شيء من التفصيل في العرضة الأخيرة للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الورقة الثالثة لفضيلة الدكتور مأمون عبد الرحمن الزاكي نسأل الله تعالى أن يزكي أعمالنا جميعا. الدكتور مأمون هو مدير معهد الإمام الشاطبي لتأهيل الحفاظ بالسودان، والحاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعنوان بحثه بيان القرآن الكريم رؤية منهجية في الفهم والتدبر والعمل، وكلنا نرجو أن نكون ذاك الذي يتعلم ويتدبر ويعمل. فليتفضل مشكور.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الذي ختم الله به الرسالات، وعلى آله وأصحابه الذين حازوا الدرجات ونالوا المكرمات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير، وجمعنا وإياكم على طاعته، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا. وحافظ على درس القرآن، فإنه يلين قلبا غافلا مثل جلمدي منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العباد بنومها لا تهنأوا. أقف أمامكم وأنتم تشهدون هذا المؤتمر العالمي المهم، وإذا كان شيخنا الشيخ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي قد ذكر ما ذكر من نوعية الحضور لهذا المؤتمر، وما نحن في مثل هذه المواقف إلا مذكرين فقط، فماذا أقول أنا؟ هو شيخي وهو ممن ناقشونا في مرحلة الدكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وقديما قال ابن سريج الشافعي: خلت الديار فسدت غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. ولعلي أقتدي أيضا بشيخي دكتور فهد بدلا من صديقي الدكتور عبد السلام المجيدي الذي أيضا زاملناه في مراحل من تحكيم المسابقات الدولية في عالمنا الإسلامي الفسيح. أقتدي به في أن أقرأ لعلي من الورق وأستعرض معكم هذا البحث المتواضع. محور البحث وعنوانه هو المحور الأول: أسس المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم. في الموضوع الثاني من موضوعات هذا المحور، وهو التدبر والعمل بكتاب الله ووسائل غرسهما في النفوس. ورأيت أن يكون البحث بعنوان بيان القرآن الكريم رؤية منهجية في التدبر في الفهم والتدبر والعمل. ونظرا لضيق الوقت لدقائقه المحددة لا يمكن استعراض مثل هذه البحوث، ولكن نشير إلى أهم ما فيها، وأرجو أن ألخص هذا البحث في الآتي. فأقول: ابتدأ البحث بمقدمة مختصرة تضمنت أهمية الموضوع ومشكلة البحث وأهدافه، وأيضا اشتملت على ذكر الدراسات السابقة في هذا الموضوع. أما الموضوع فذكرت بأنه مهم لتعلقه ببيان كلام الله تعالى الباعث على التدبر والعمل. وأما مشكلة البحث فتتمثل في سؤال الناس المتكرر عن كيف يفهمون القرآن، وما هي المصادر أو المراجع المناسبة لذلك، وكذلك سؤالهم عن البدء في التفسير من أين يكون، من أول القرآن أو من وسط القرآن أو من قصار السور، وكذلك السؤال عن الإسرائيليات. كثيرا ما يسأل الناس عن الإسرائيليات، ما معناها، كيف أعرفها، وهل لها ضوابط، وهل يجوز أن يفسر بها القرآن الكريم، وكذلك السؤال عن فهم القرآن هل هو مقتصر على العلماء أو يمكن لغيرهم أن يفهموا القرآن ومن ثم يمكن لهم أن يتدبروا القرآن. هذه التساؤلات وغيرها أرجو أن يكون البحث قد أجاب عليها وعالجها بما يفيد القارئ والمطلع. وذكرت شيئا أو أذكر هنا شيئا من أهداف البحث، ومن ذلك تعميق تدبر القرآن الكريم علميا وعمليا في نفوس الناس، التعرف على منهج الصحابة في فهم القرآن، ومن هذه الأهداف بيان خطورة التساهل في فهم القرآن. أما الدراسات السابقة فأشرت إلى ما يقارب 20 كتابا تجدونها في البحث، كلها تتحدث عن قواعد وعن أصول تعين المسلم أن يفهم كلام الله جل وعلا، وهذا أمر مهم. وذكرت توطئة، يعني قبل أن أذكر هذه المؤلفات بينت فيها جهد العلماء وما بذلوه في بيان كلام الله تعالى عبر العصور المختلفة. أما الموضوع فقد تناولته في المباحث والمطالب الآتية، وهذا فقط مجرد عرض. المبحث الأول: العلاقة بين الفهم والتدبر، وذكرت تحت هذا المبحث مطالب. المطلب الأول منها مفهوم التدبر، والمطلب الثاني الآيات التي تبين أهمية التدبر، وأوضحها 4 آيات. كثير من إخواننا وكثير من شيوخ والجميع يحفظ هذه الآيات: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. يعني الفهم وسيلة للتدبر، وأن التدبر مرحلة تالية للفهم، وأن التدبر مرحلة تالية لمرحلة الفهم، ولا يمكن أن يتأتى التدبر لمن لا يفهم معاني القرآن الكريم. إذن لا بد من الفهم أولا. يقول الإمام القرطبي صاحب الكتاب القيم الجامع لأحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يقول: وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن. وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن. كما كانت هناك وقفة مع قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقد أشار أخونا في الدكتور عبد السلام قبل قليل في قضية القراءة والتلاوة، وأن هذه الآية دالة وحاثة على الفهم والتدبر، لأن التلاوة لها معنيان، أحدهما القراءة والثاني الاتباع أو الاتباع، أنا ما أعرف، هو ذكر الاتباع، على كل نشوف الاتباع أو الاتباع. روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي اتبعها. وقال قتادة رضي الله عنه: إن الصحابة هم الذين كانوا يتلونه حق تلاوته. ولذلك كان منهجهم أن يحفظوا 10 آيات ولا يتجاوزوها حتى يعملوا بها. إذن هم كان أكثر الناس حرصا وأكثر الناس تطبيقا لهذا الكتاب، قراءة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا. وكذلك أوضح البحث أن الفهم فهمان: فهم ذهني معرفي، وفهم قلبي إيماني. أن الفهم فهمان: فهم ذهني معرفي، وفهم قلبي إيماني. والفهم الثاني هو الغاية، والأول إنما هو وسيلة، والأول إنما هو وسيلة، لأن الأصل في خطاب القرآن الكريم أنه موجه إلى القلب، أنه موجه إلى القلب. ولذلك يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، فذاك العلم النافع، وعلم في اللسان فتلك حجة الله على خلقه. تلك حجة الله على خلقه. أما وأنا أسابق الزمن، أما المبحث الثاني فهو بعنوان أسس التعامل مع القرآن الكريم، فذكرت تحت هذا المبحث مطلبين: المطلب الأول أقسام الناس تجاه القرآن، والمطلب الثاني واجب المسلم تجاه القرآن. كل ذلك موجود إن شاء الله في البحث، ستجدونه في الكتاب الذي معكم. والمبحث الثالث ركائز في فهم القرآن، ركائز في فهم القرآن الكريم. ومن هذه الركائز ذكرت أمرا مهما يتعلق بقضية الروايات الإسرائيلية وكيف امتلأت بها كتب التفسير، مما يحتاج إلى جرد وإلى تنقيح وإلى بيان ليبين من هذه الروايات ما هو باطل فيرد، وما هو موافق لشرعنا فيقبل، وما هو مسكوت عنه فلا يصدق ولا يكذب. ولذلك كتب التفسير ومما تركه علماؤنا الأجلاء رحمهم الله نجد كثير من الإسرائيليات. ولذلك شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري ما سلم من ذلك، ولذلك كتابه وجدت فيه أكثر من 1000 رواية إسرائيلية على عمومها. ولذلك درس في رسالتين للدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وذكرت قواعد مهمة في هذا الجانب، جانب الإسرائيليات، لعل الإخوة إن شاءوا أن يطلعوا على ذلك. المبحث الرابع خطوات عملية في طريق تدبر الكتاب العزيز، يعني ذكرنا خطوات عملية تمكن الإنسان وتعينه على أن يتدبر كلام الله جل وعلا. المبحث الخامس البدء بالمفصل يعين على الفهم والعمل، هذا ذكرنا فيه حديث الإمام البخاري الذي روته السيدة عائشة. أيضا المبحث السادس كيف نستفيد من كتب التفسير في فهم القرآن الكريم، وهذا ذكرت فيه عدد من الكتب، سواء الكتب التي تعتني بالغريب والمفردات، أو الكتب التي تعتني بالأحكام، أو الكتب التي تعتني بأسباب النزول، أو الكتب التي تعتني بالناسخ والمنسوخ، أو غيرها من الكتب التي جمعت بين هذا كله. أما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، ويعني تسابقا مع الزمن وخوفا من صوته أرجو أن أقرأ هذه النتائج والتوصيات، لعلها أيضا تأتي أو تعطي يعني فكرة جامعة لما كتب. ولعلي أختم بها حديثي قبل أن أنبه على ذلك. من هذه النتائج توصل البحث إلى أنه يجب فهم معاني القرآن الكريم، لأنه وسيلة للتدبر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بناء على هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالتدبر مأمور به شرعا وهو واجب، فإذن الفهم أيضا واجب. 2 التأكيد على أن الفهم سابق للتدبر، لأنه لا تدبر بدون فهم. التدبر يكون فيما يتعلق بالمعنى المعلوم، ولهذا لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه مطلقا إلا ما استأثر الله جل وعلا بعلمه كالمتشابهات والمغيبات وغيرها. وكما أن الناس متعبدون بقراءة ألفاظ القرآن الكريم قراءة صحيحة، كذلك هم متعبدون بفهم القرآن والتفقه فيه. ثمرة الفهم والتدبر هي العمل والتطبيق. تلقى الصحابة رضي الله عنهم القرآن لفظا ومعنا، وقد بين الدكتور عبد السلام ذلك في بحثه. فهم القرآن ليس مقصورا على العلماء، بل هو متاح للجميع. ومن هذه النتائج أيضا عدم فهم القرآن الكريم وتدبره يعد نوعا من أنواع هجره والمنهي يعد نوعا من أنواع هجره المنهي عنه. هذه بعض النتائج ومن توصيات البحث. توصية الأولى: إنشاء مراكز أو هيئات للتدبر في الدول المختلفة تعتني بنشر الفهم القرآني عن طريق البرامج والكتب المختصرة والمطويات والمحاضرات والندوات والمؤتمرات والملتقيات العلمية وغيرها. إقامة دروس التفسير وفهم القرآن بالمساجد، ولعل هذا موجود في كثير من البلدان وغيرها، تحت مسمى كرسي التفسير، على أن يتولى هذه المهمة علماء معتبرون وأساتذة مختصون. وأرجو أن أشير هنا إلى أن جمعية القرآن الكريم بالسودان تقوم بتنفيذ مشروع يسمى بهذا الاسم كرسي التفسير، وهذا الكورس تقريبا له 4 سنوات أو أكثر، بقصد تمكين الناس من فهم القرآن عونا لهم على التدبر والعمل. والآن ما شاء الله والحمد لله في عالمنا الإسلامي أصبحت هناك كراسي عديدة، سواء في التفسير أو في الزكاة أو في السنة النبوية الشريفة، وهذا يعني يعطي أمل على أن الأمة قد عادت إلى دينها وعادت إلى مصدريها الكتاب والسنة. إقامة مسابقات قرآنية تعنى بفهم القرآن الكريم على غرار تلك التي يعني تقيمها أو تلك التي تهتم بحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله. يعني هناك مسابقات في عالمنا الإسلامي تعتني بحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وبعضها عمره أكثر من 30 سنة. فكما أن هناك مسابقات في هذا الجانب، كذلك ينبغي أن تكون هناك مسابقات في معاني القرآن، كما فعلت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، وهي دائما سباقة في العمل للقرآن بهذه المشاريع النوعية التي تدخلها يعني في برامجها. وهذا يدل على 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 أن القائمين بها يفكرون دائما في أن يخدموا هذا القرآن في مناحيه المختلفة. ولذلك أقاموا مسابقة في العام الماضي، ولعلهم يستمرون عليها كل سنة، تسمى بمسابقة الماهر بفهم القرآن. الماهر بحفظ القرآن، هذه هي الماهر بفهم القرآن. على الجهات القائمة بأمر تحفيظ القرآن الكريم أن تدخل في منهجها للتحفيظ فهم معاني بعض السور والآيات للناشئة، كتفسير جزء النبأ مثلا. أيضا إعداد الكتيبات والمطويات العلمية التي توضح مفهوم التدبر وتذكر بعض الطرق المعينة عليه مع اشتمالها على وسائله ومظاهره والصوارف عنه، بالإضافة إلى إيراد نماذج من كيفية تدبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح للقرآن الكريم. كذلك من هذه التوصيات، وهي التوصية الأخيرة، تكثيف البرامج الإعلامية في الوسائل المختلفة لبيان القرآن الكريم والدعوة إلى تدبره وتطبيقه. وأرجو يعني بهذا الحديث أن أكون قد أعطيت لمحة عن هذا البحث، وأن يكون أولا مفيدا ومباركا إن شاء الله لنا ولكم جميعا. وأرجو أن أكون أبقيت شيئا من الزمن حتى استفيد منه الآخرون، والحمد لله أني انتهيت قبل أن ألاحق بعامل الزمن. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محسنا فيما بقي تعطى الشر
أبدا أحفظ من
العمل تتساعد
وقع القواعد جديدة ونحن